أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق حالتين من حالات إمكان إجراء الأصل العملي المؤمن الشرعي في بعض الأطراف دون البعض، والحالة الثالثة هذه أنه إذا أجرينا الأصل العملي في بعض الأطراف يكون مبتليا بأصل عملي معارض في نفس ذلك الطرف، ولكن إذا أجريناه في الطرف الآخر لا يوجد له معارض، فالطرف الذي يوجد فيه المعارض يسقط الأصل العملي بالتعارض، والطرف الآخر الذي لا يوجد فيه معارض يبقى الأصل العملي على حجيته، فيجري الأصل في الطرف الذي خالي عن المعارض ويسقط في الطرف الذي يوجد فيها المعارض. مثاله: إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وكان الإناء الأول مجرى إصالة الطهارة وأجرينا الطهارة في الإناء الأول، ثم أتينا إلى الإناء الثاني الذي نحتمل فيه النجاسة، ولكن الإناء الثاني معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة سابقا، ولكن وقع الشك في تقدم حالة الطهارة وفي تقدم حالة النجاسة، يعني عندنا علم إجمالي بأن هذا الإناء إما طاهر وإما نجس، لأن الحالة السابقة ترددت بين الطهارة والنجاسة، وبناء على هذا إذا استصحبنا بقاء الطهارة يكون معارضا باستصحاب بقاء النجاسة، إذا أجرينا إصالة الطهارة يكون معارضا باستصحاب النجاسة، فسواء أجرينا استصحاب الطهارة أم إصالة الطهارة سوف يكون معارض باستصحاب النجاسة، وبناء على هذا يتساقط الأصلان في الإناء الثاني ويبقى الإناء الأول نجري فيها الطهارة من دون أي معارضة. وعلى هذا يمكن أن يقول القائل بمسلك الاقتضاء وأن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز المعلوم إجمالا، أن يقول أنا أجري الأصل في الطرف الأول لفقدان المعارض، ولا أجري الأصل في الطرف الثاني لوجود التعارض. ولكن أشكله على هذا القائل بأنه إذا كان في الطرف الآخر أصلان متعارضان في نفس الوقت، هما متعارضان ويتعارضان الأصل في الإناء الأول، فتقع المعارضة بين الأصول الثلاثة لا بين الأصلين في الإناء الثاني ويقعان ويسقطان، ثم نأتي إلى الإناء الأول ونجد فيها الأصل بدون معارض. مقتضى إصالة الطهارة في الإناء الأول أن النجس إناء الثاني، مقتضى إصالة الطهارة في الإناء الثاني أن الإناء الأول هو النجس. إذن التعارض موجود بين إجراء الأصل في الإناء الأول وفي الإناء الثاني، غاية ما هناك أن في الإناء الثاني يوجد أصل آخر يعارض الأصل في الإناء الثاني، فالأصل في الإناء الثاني له معارضان: المعارض الأول الأصل في الإناء الأول، معارض الثاني الذي موجود في نفس الإناء الثاني حسب العلم بالمتقدم والمتأخر من الطهارة والنجاسة، فيقع هناك تعارض بين الأصول الثلاثة. وإذا قلنا بوجود التعارض مفروض أن نحكم بالتساقط بينها، ونتيجة ذلك لا الأصل يجري في الإناء الأول ولا يجري في الإناء الثاني، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز أم أن العلم الإجمالي علة للتنجيز كما يقول المحقق العراقي رحمة الله عليه. السيد الشهيد يقول هذا الإشكال يطرح ولكن نحن لا نجيب عليه باعتبار هذا بعد يحتاج إلى بحث أعمق وهو بحث الخارج. إلى هنا يكفي أنه شرحنا الحالة الثالثة أن الأصل العملي قد يجري في طرف لفقدان المعارض ويجري في ولا يجري في طرف آخر لوجدان المعارض. وبناء على هذا يمكن للقائل بالاقتضاء أن يجري الأصل العملي في بعض الأطراف دون بعض من دون أن يقع في مشكلة ترجيح بلا مرجح. هنا ترجيح موجود مع المرجح، الإناء الأول الأصل فيه ليس له معارض ولكن الإناء الثاني فيها تعارض. من هنا يعرف أو يتبين أن الحالات الثلاثة المتقدمة التي هذه الحالة الأولى ثالثة كانت، هذه الحالات الثلاثة اللي ذكرناها لإجراء الأصل العملي في بعض الأطراف دون البعض، هذه الحالات الثلاثة هي في الواقع ثمرة القولين الذي يقول بمسلك العلية كالمحقق العراقي وأمثاله لا يرون إجراء الأصل في هذه الحالات الثلاثة أبدا، لأن إجراء الأصل وعدمه لا يحل العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا زال قائم وهو علة لتنجيز المعلوم إجمالا. الذي يقول بمسلك الاقتضاء كما هو الذي يفهم من كلمات النائيني في فوائد الأصول ومن تبع النائيني في هذا المسلك، نعم يرى أن الأصل عملي قد يجري في بعض الأطراف دون البعض من دون استلزامه لمحذور الترجيح بلا مرجح. وهذه الحالات الثلاثة تكون هي ثمرات ثلاثة بين القولين، بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. بعد ذلك سيد الشهيد يلخص المطلب في كل ما تقدم من البحث، يذكر عدة نقاط. نقطة الأولى أنه تبين من خلال الأبحاث السابقة أن العلم الإجمالي على جميع المسالك مخالفته العملية القطعية محرمة، سواء نقول بالاقتضاء نقول بالعلية لا فرق في ذلك. القائلون ببحث العلم الإجمالي كلهم يحرمون المخالفة العملية القطعية. نقطة ثانية أن وجوب الموافقة القطعية كان محل الكلام، الذين يقولون بمسلك الاقتضاء يرون وجوب الموافقة القطعية من أي باب؟ من باب أنه إما يتعارض الأصول أو تتعارض الأصول في الأطراف وتتساقط فيتنجز العلم الإجمالي فتجب الموافقة القطعية، وإما أن إجراء الأصل في بعض الأطراف دون البعض يكون ترجيحا بلا مرجح فأيضا يرجع إلى التساقط والتعارض فيقولون بوجوب الموافقة القطعية، وإما أن القائلين بوجوب الموافقة القطعية يعتمدون على مسلك العلية مثل المحقق العراقي، وإما يعتمدون مثل السيد الشهيد على مسلك حق الطاعة، فإن مسلك حق الطاعة يرى احتمال التكليف منجز، فكيف إذا كان احتمال التكليف على مستوى العلم الإجمالي؟ فإن التنجيز أو احتمال التنجيز التكليف على مستوى العلم الإجمالي أشد عقلائيا من تنجيز الاحتمال على مستوى الشبهة البدوية. وبناء على هذا الكل يمكنهم أن يرجعوا أو يصلوا إلى نتيجة واحدة وهي وجوب الموافقة القطعية، ولكن كل من طريقة، القائل بالاقتضاء من وراء تساقط وتعارض الأصول يصل إلى هذه النتيجة، القائل بالعلية من وراء العلية يصل إلى هذه النتيجة، ونحن بناء على مسلك حق الطاعة نصل إلى هذه النتيجة. فالكل متفقون على أنه تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. نعم إذا جاء هناك ترخيص من الشارح ذاك بحث آخر، هذا يكون دليل خاص، أما كقاعدة عامة العلم الإجمالي مخالفته القطعية محرمة وموافقته القطعية واجبة. من هنا ننطلق إلى نقطة أخرى وهي أنه لا فرق في العلم الإجمالي أن المعلوم إجمالا يكون نوعا واحد من التكليف أو نوعين، لا فرق في ذلك. مثلا أنت نذرت أنه تترك شرب التتون أو أنه تصوم يوم الأربعاء، فصار عندك علم إجمالي أن المنذور إما حرمة شرب التتون وإما وجوب الصوم يوم الأربعاء، فتعلم إجمالا بأحد التكليفين عليك إما الحرمة وإما الوجوب، لا فرق في ذلك، مثل ما أنك تعلم بنجاسة أحد الإناءين، فإن حرمة الشرب أو وجوب الاجتناب حكم واحد مشترك بين الإناءين. هنا لا، الحكم ليس مشترك، في أحد الطرفي حرمة وفي الطرف الآخر الوجوب. أيضا نضيف إلى ذلك أن في العلم الإجمالي نقطة أخرى، قد يكون المعلوم إجمالا هو التكليف، مثل ما أنت تعلم إجمالا أن الواجب عليك في يوم الجمعة عند الزوال صلاة، ولكن هذه الصلاة هل هي جمعة أو الظهر لا تعلم بذلك، هذا علم إجمالي تعلق بنفس التكليف. ومرة يتعلق العلم الإجمالي بموضوع التكليف، مثل الإناءين، النجاسة في أحد الإناءين مو تكليف شرعي، وإنما النجاسة موضوع لوجوب الاجتناب، أو موضوع لحرمة الشرب، أو موضوع لحرمة استعمال الماء في الوضوء أو الغسل وما شاكل ذلك. فعندك علم إجمالي بالنجاسة لأن النجاسة تمام الموضوع للتكليف، إذن أنت عندك علم إجمالي بوجوب الاجتناب، عندك علم إجمالي بحرمة الشرب، عندك علم إجمالي بحرمة أو فساد الوضوء مع هذا الماء أو الغسل مع هذا الماء، لأن هذا الماء النجس موضوع لعدة أحكام شرعية. فبتبع العلم الإجمالي المتعلق بالموضوع يتعلق العلم الإجمالي بالأحكام المترتبة على الموضوع. ولكن إذا كان متعلق العلم الإجمالي متمام الموضوع، جزءا من الموضوع يخرج عن محل بحثنا، لأنه هذا الجزء لا يثبت الحكم ولا يثبت التكليف بالعلم الإجمالي. لذلك هذا البحث الطويل الذي تقدم، أن الأصول العملية تجري في جميع الأطراف أم لا، تجري في بعض الأطراف دون البعض أم لا، المسالك المختلفة، هذا كله لا تشمل أو لا يشمل الموضوع الذي جزء. كيف؟ مثلا أنت علمت بأن إحدى هاتين القطعتين من الحديد نجسة، نجاسة قطعة من الحديد ليست موضوعا لوجوب الاجتناب، لأنه الحديد مو مال الأكل والشرب حتى أنت تجتنب عنه، وأيضا ليس محلا للوضوء والغسل. إذا هذه القطعة الحديدية التي تعلم بنجاستها اجتمعت ولاقت ماء، ذلك الماء يكون موضوعا لوجوب الاجتناب للوضوء للغسل ولحرمة الشرب. ولذلك العلم الإجمالي بنجاسة إحدى القطعتين ليست منجزة للتكليف المعلوم إجمالا، لأن الجزء الآخر مو معلوم، القطعة الحديدية النجسة الملاقية للماء، كلاهما معا موضوع للاجتناب أو موضوع للحرمة أو موضوع لعدم صحة الوضوء أو الغسل. وبناء على هذا، إذا كان جزء الموضوع هو المعلوم إجمالا لا ينجز التكليف، لأن التكليف لم يحرز وجوده، لأن الجزء الآخر معدوم. ومن هنا يتم البحث حول تنجيز العلم الإجمالي، بعد ذلك يدخل السيد الشهيد في أركان منجزية العلم الإجمالي يطبق البحث. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده، يعني في ذلك الأحد، بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا. لماذا؟ لتوارد الحالتين على هذا الإناء مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. فقد يقال حينئذ، ليش قال السيد الشهيد فقد يقال؟ في قبال الإشكال الذي قد يقال أنه يسقط الأصلان في الطرف المعارض ويبقى الأصل في الطرف غير المعارض، ولكن في قبالها أكو رأي آخر أن التعارض يقع أو تقع نسبة التعارض بين الأصول الثلاثة على مستوى واحد، ولذلك أن التعارض لا يشمل فقط الطرفين طرف واحد، وإنما يسوق إلى طرف الآخر أيضا. فتسقط الأصول الثلاثة بأجمعها. لذلك عبر سيد الشهيد بكلمة فقد يقال، لأنه قول هذا، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة الآخر الذي يعني في الطرف الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة للعلم الإجمالي بالتقدم والتأخر. وقد يقال هذا في قبال قد يقال الأول، وقد يقال في مقابل ذلك يعني مقابل هذا الرأي بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد، الاستصحاب الذي في مورده واستصحاب الطهارة في الطرف الآخر، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من هذا البحث وهو الخارج. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاثة كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية الذي تبناه المحقق العراقي والقول بالاقتضاء الذي تبناه المحقق النائني. وقد تلخص هنا نتيجة المباحث المتقدمة يبدأ بها السيد الشهيد، وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه يستدعي الحرمة المخالفة القطعية، هذه النقطة الأولى، هذا يستدعي حرمة المخالفة القطعية على جميع المسالك وعلى جميع الأقوال، وأنه هذه النقطة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله. نعم إيه نعم، الحرمة المخالفة القطعية هي المخالفة القطعية يعني العملية المقصود، مو الاعتقادية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. إذا تعارضت، قد واحد يقول في هذه الحالات الثلاثة لا يوجد تعارض، نعم الموافقة القطعية ليست واجبة، أما إذا قلنا بالتعارض الموافقة القطعية واجبة على جميع المسالك. لذلك القائلين بالاقتضاء مثل المحقق النائيني يحاولون، ومن تبعه مثل سيد الخوي وغيره، يحاولون أنه يؤسسون الحالات الثلاثة حتى يقولون أنه لا تجب الموافقة القطعية لأن الأصل عملي قد يجري في بعض الأطراف ولا يجري في بعض الآخر. أما إذا هذه المحاولات التي طرحناها في الحالات الثلاثة ما تمت عند الفقيه والأصولي، مقتضى القاعدة تعارض الأصول، وبعد ذلك مقتضى القاعدة تساقطها، وبعد تساقطها يبقى العلم الإجمالي بطلا في الساحة لا يعارضه أي شيء، لذلك يكون منجزا للموافقة القطعية لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقاء الشبهة، لأنه بعد تساقط الأصول العلم الإجمالي يبقى ما ينحل بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة، هذا مسلم، وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي حسب مسلكه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن نتيجة التعارض والتساقط لا فرق بين القائل مسلك حق الطاعة وقائل مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد يقول العلم الإجمالي واحتمال التكليف في جميع الأطراف منجز لمسلك حق الطاعة، والمشهور يقولون لأنه ما عندنا مؤمن العلم الإجمالي ينجز، ولا فرق، هاي النقطة الثالثة، في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد مثل ما قلنا نجاسة أحد الإناءين، اجتناب أحد الإناءين، حرمة شرب أحد الإناءين، أو تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر كالمنذور المردد، فإنه لا يعلم إجمالا يعلم أن نذره إما تعلق بحرمة الشرب التتون مثلا أو ترك التتون، وإما بالصيام، فالعلم الإجمالي تعلق بنوعين من التكليف الحرمة والوجوب. النقطة الثالثة أو الرابعة، لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يسابق العلم الإجمالي بالتكليف. لماذا يسابق؟ لأنه كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، فإن فعلية الحكم مشروطة بفعلية الموضوع، لذلك العلم الإجمالي بالموضوع يعني بمعنى آخر العلم الإجمالي بالحكم، هذا مسلم، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي مثل نجاسة أحد الإنائين، فإن النجاسة تمام الموضوع لحرمة الشرب، تمام الموضوع لعدم جواز الوضوء. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير كما نمثل، فلا يكون العلم منجزا، لأنه لا يسابق حينئذ العلم الإجمالي بالتكاليف أو بالتكليف. ومن هنا لا يكون هذا شروعا في الأمثلة، ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا. لماذا؟ لأن نجاسة إحدى قطعتين من الحديد لا موضوع لحرمة الشرب ولا موضوع لاستعمال الماء في الوضوء والغسل، بخلاف العلم الإجمالي بنجاسة أحد مائين أو ثوبين. أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي المقصود. أما الأول ماذا يرجع؟ يعني إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير، هذا الأول. وعلى بعض التقادير سيأتي بيانه. الأول يرجع إلى أنه جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير، نجاسة قطعة من الحديد على كل تقدير هو جزء الموضوع، يعني أنت ما تقدر تشكل له موضوعا كامل، هو دائما جزء الموضوع. ليش؟ لأن قطعة من الحديد لا مأكل ولا مشروب ولا ملبوس، فإذا ما له علاقة بالمكلف. المكلف يمكنه أنه لا يستخدم قطعة من الحديد طول عمره، ما يضره شيئا. أما الأول يعني الذي كان جزء الموضوع على كل تقدير، فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر، لأنه إحنا ما عندنا شيء الآن بالنسبة إلى الماء. إحنا كلامنا علم إجمالي بنجاسة إحدى القطعتين، وعلم ما لم يتعلق بالماء. هسه هاي إحدى القطعتين لاقت الماء ما لاقت الماء، هذا خارج عن إطار العلم الإجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي يكون خارج عن محل البحث، لأنه لا يشكل علما إجماليا بالتكليف الشرعي. وأما الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة الشرب، يعني المقصود المثال الآخر الذي ذكرنا وهو نجاسة الماء تمام الموضوع لشربه، ولذلك أنه لا إشكال فيه ولا ريب أنه يكون التكليف المعلوم إجمالا هو وجوب الاجتناب، حرمة الشرب، بطلان استعمال هذا الماء في الوضوء. ومثل الأول يعني الذي يكون جزء الموضوع، العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعنوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. هذا مثال لأحد التقديرين، أنه أنا عندي علم إجمالي بنجاسة قطعة من الحديد ومن الماء، الماء تمام الموضوع ولكن قطعة من الحديد ليس تمام الموضوع، هذا بمنزلة شنو؟ جزء الموضوع. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بين ثبوت التكليف وبين عدم ثبوت التكليف. إن كانت النجاسة مطروحة على الحديد أصلا لا يشكل تكليفا، إن كانت مطروحة على الماء بل يجب الاجتناب عن الماء، لا يجوز استعمال شرب الماء وأمثال ذلك من الأحكام، ولكن مو معلوم. ولهذا هنا بعد ما يمكن أن نقول أن التكليف المعلوم إجمالا منجز. والضابط العام لتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك يعني مسابقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي فلا ينجز، وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. لذلك إذا أنت علمت إجمالا إما هذا الحجر نجس أو حديد وإما هذا الماء، اجري إصالة الطهارة في الماء واشرب الماء، لأن الطرف الآخر ليس موضوعا للتكليف. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري إصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها إصالة الطهارة في الحديد، هذا دفع إشكال. قد يقال أنت تعلم بنجاسة الحديد وتعلم بنجاسة الماء، تجري إصالة الطهارة في الماء لازمه أن الحديد نجس. خب أنا أجري إصالة الطهارة في الحديد لازمه أن الماء نجس، إذن يقع التعارض بين الأصلين، لأن إجراء الأصل في الحديد يلازم نجاسة الماء، إجراء الأصل في الماء ينازم نجاسة الحديد، سيد الشهيد يقول نعم صح هذا التعارض موجود هذا لا ينكر. أما الكلام أن الاستصحاب أصل شرعي وذكر في محله في أدلة الاستصحاب أن الاستصحاب الذي شرعي وحجة إذا كان يترتب عليه أثر عملي. هنا أنا إذا أستصحب أو أجري إصالة الطهارة في القطعة من الحديد الأثر العملي ما هو؟ ما يترتب عليه أثر عملي، لأن الحديد لا ملبوس في الصلاة ولا مأكولا ولا مشروبا. نعم إذا لاقى هذا الحديد ماء يترتب عليه الأثر، ولكن هذا فرض غير واقع. فرض كلامنا هذه الآن قطعة من الحديد، وهذه القطعة استصحاب الطهارة فيها أو إجراء إصالة الطهارة فيها ما لها أثر عملي، لذلك لا نجري الأصل في هذه القطعة، نجري الأصل فقط في الماء بدون أي تعارضين.
هذا شنو الداعي إذا فرض إليها؟
لا لأنه علم الإجمالي هو هذا، لأنه وقعت قطرة دم، بس أنا ما أدري هاي قطعة الدم وقعت على الحديد التي أو القطعة الحديدية التي بجنب الماء أم وقعت في الماء، علم إجمالي. بس ولكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز لي التكليف المعلوم إجمالا، لأن أحد طرف العلم الإجمالي ما له ثمرة عملية، ولهذا أنا أجري الطهارة في الماء وأشرب الماء. ولا تعارضها جواب عن الإشكال، يعني عن إشكال المعارضة. المعارضة طبعا صياغتها موجودة، ولكنهم من حيث الأثر والثمرة العملية ما له فائدة. ولا تعارضها أي ولا تعارض إصالة الطهارة في الماء إصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عملي لنجاسة الحديد فعلا. ليش قال فعلا؟ يعني قبل الملاقات. إيه إذا كان الحديد ملاقيا للثوب مع الرطوبة المسرية ثم حصل لي العلم الإجمالي، إيه نعم هنا بعد ما أقدر أجري. ليش؟ لأنه إذا أجريت استصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة في الحديد لازمه أن الثوب طاهر وأصلي فيه. إذا استصحبت أو أجريت إصالة الطهارة في الماء لازمه أنه يجوز الشرب ويجوز استخدامه في الوضوء، إذن كلاهما ذات ثمرة فيتعارضان. لذلك السيد الشهيد قيده فعلا، يعني قبل الملاقات بثوب أو ماء الذي يترتب عليه التكليف الشرعي. هذا تمام الكلام في الأقوال التي ذكرت حول حقيقة العلم الإجمالي، ثم ندخل في أركان منجزية العلم الإجمالي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الأسبوع